إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، تكلمنا في خطب ماضية منصرمة عن الأخلاق، ووعدت أن أتكلم في سلسلة متصلة عن الأخلاق. فكانت الخطبة الأولى فيما مضى الكلام عن أهمية الأخلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث عدة: أقربكم أثقل شيء، أكمل المؤمنين إيمانا، أفضل وأحسن الأعمال، كلها تصب بحسن الخلق. وخطبنا خطبة بعد ذلك في الكلام عن كيف تكتسب الأخلاق الحميدة، أو قبلها تكلمنا عن أثر الأخلاق في العبادة، أو أثر العبادات في أخلاقنا، وأن أي عبادة لا تؤثر في أخلاقك وسلوكك يجب أن تعيد النظر فيها. فالصلاة تصب في تعديل مسار الإنسان وأخلاقه وسلوكه، والصوم كذلك، والحج والزكاة وغيرها من العبادات. ودللنا على ذلك أمثلة، أن العبد ولو زادت صلاته وقيامه لليل وعبادته إذ لم تتحسن أخلاقه فإن ذلك يعطي مؤشرا خطيرا في حياة الإنسان. ودللنا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة نعتت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له، فكانت تصوم من النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال لا خير فيها، هي في النار. فدل على أن سلوك الإنسان إذا ما أثر في أخلاقه، عبادتك إذا ما تأثر في أخلاقك، على عبادتك علامة استفهام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لابد تتغير إثر هذه الصلاة أخلاقك وسلوكك. وتكلمنا في خطبة أخرى عن كيف تكتسب الأخلاق الحميدة، ثم وقفنا للكلام عن عاشوراء ووقفات معها، واليوم نأخذ درس من دروس الأخلاق. ونحن بحاجة من اليوم إلى خلق من الأخلاق. ولك أن تتصور حينما تعيش في بيت واحد كل البيت كذابين، أو تعيش في بيت واحد كل البيت ظلمة، أو تعيش في بيت واحد كل أهل البيت فيهم استبداد، فكيف سيكون حالك في البيت؟ ولو وسعت الدائرة وقلت في حي واحد في رجل تعيش فيه أنت، كل البلوك اللي تعيش فيه كلهم كذابين، أو كلهم ظلمة، أو كلهم مستبدين، فكيف ستكون حياتك؟ ولو كبرنا الدائرة وقلنا لو عشت في منطقة من أول ما تدخلها تسمي على نفسك وتحط يدك على جيبك، كلهم سراق وكلهم كذابين وكلهم ظلمة، كيف تكون حياتك؟ حياتك شك في الناس كلها، فكيف لو كان مجتمعا بأكمله؟ فهذا يدل على أهمية أن نهذب أخلاقنا حتى نحاول قدر المستطاع أن نوجد المجتمع الصالح. اليوم موضوعنا أيها الأخوة عن خلق من الأخلاق، نتمنى أن نكون أن نتحلى به جميعا. هذا الخلق هو خلق الإيثار. نظري كلنا نحفظ الكلام عن الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه آية نزلت في الأمصار لما قدموا المهاجرين على أنفسهم. الإيثار، لماذا نتكلم عن الإيثار في هذا الزمن؟ نتكلم لأننا نعيش في عصر الماديات وزمن الأثرة وحب الذات والأنانية والسعي وراء الحصول على حطام ثاني دون مراعاة الدين ولا الأعراف ولا الأخلاق. فالإنسان من أجل الحصول على ماديات وعلى فتات مستعد يكسر كل شيء، مستعد يكذب، مستعد يظلم، المهم يتحصل على شيء. فنحن بحاجة أن نتكلم عن هذا الخلق الإيثار، وهو أن تملك وتعطي غيرك وأنت محتاج أصلا. ونحن بحاجة لأن نتكلم عن الإيثار لانتشار الأنانية بين الناس، والرغبة العارمة في الاستحواذ على كل شيء، والعمل على إلغاء الطرف الآخر أو من ينافسك فإنه خطر لا بد من القضاء عليه. فهذا نشوفه احنا بين الموظفين احيانا، احيانا في البيت واحد بين الاخوة، احيانا في الحي واحد بين الجيران. ان هذا الخصم اللي جارك او ابنك او بين ابناء او بين موظفين، ما دام نفسك على الدنيا اذا لازم الالغاء وتشطيبه ولا بد من الحفر له وتخلص منه وتنتهي منه. فاحنا بحاجة ان نتكلم على الايثار، وهو انك تقدم غيرك ولو كان لك حاجة اصلا، والمقادير بيد الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة أن نتكلم عن هذا الخلق العظيم، وهو أن تقدم غيرك في الدنيا مع حاجتك لذلك. ثالثا، إننا بحاجة للحديث عن الإيثار، لأن إهمال الكلام عن الإيثار أدى إلى ظهور أنماط متعددة من الأمراض كالحسد والحقد وحرمان الآخرين. وجاءت الشريعة لتحدد العلاقة بين الأنا، نفسك أنت، مع الآخرين، بل وتقدم الآخرين على ذاتك وعلى نفسك كما هو في الإيثار. رابعا، موضوع الإيثار يحتاج له كل إنسان، وما يقول ولا واحد من الناس أنا ما أحتاج إيثار. كل إنسان سيتمر فيه مواقف يكون معرض بين أمرين، يا تقدم نفسك يا تقدم غيرك. كل إنسان حتى في زحمة الشوارع، شفت الشوارع الطرقات أحيانا يحدك واحد، يا تقدم يا تقدم نفسك. في كل مكان تحتاج إلى الإيثار، حتى بين عيالك
والعجيب احنا لقنا اولادنا عكس الايهاق، يعني من اول ما تبدا المدرسه تبدا الام تلقن ولدها بالبالغ لا احد ياخذ كتبه، لا تعطي كتب لاحد، لا تنقل احد شيء، كتريك لا احد ياخذه، لا احد يقعد مكانك. يعني بدل ما تعلم ان يتعاون مع الاخرين ويقدم الاخرين وهذا جزء من ديننا وهو الايهاق، لا تعلم الانانيه. وهكذا تنشا الانانيه ويرتبعها الشباب والاطفال منذ الصغر فيعيش انانيا، يعيش لنفسه، اللي ما يعطي غيره من باب اولى ما راح يعطي بلده ولا راح يعطي امته ولا راح يقدم شيء، لان يعيش لذاته ويعيش لنفسه. ولذلك الكل بحاجه الى الايثار، الزوجه بحاجه الى الايثار حتى تتعلم كيف تقدم مصلحه زوجها احيانا وراحته على راحتها ومصلحتها. الزوج بحاجه الى الايثار، كيف يضحي بامواله وبمعاشه وبراتبه وبراحته من اجل ان يسعد ابنائه ويسعد زوجته. الجار بحاجه الى الايثار، كيف يتعامل مع جيرانه. سائق السياره بحاجه الى الايثار. المدرس بحاجة إلى الإيثار، الطالب بحاجة إلى الإيثار، الحاكم بحاجة إلى الإيثار، الوزير بحاجة إلى الإيثار، كلنا محتاج إلى الإيثار حتى نتخلص من نقيض الإيثار وهي الأنانية ومن ثم الحسد والحقد والكراهية والعمل على بناء الذات وتشطيب وإلغاء وهم وتهنيش الطرف الآخر واعتبار أن الطرف الآخر عدو لا بد من التخلص منه. لذلك نحن بحاجة أن نتكلم عن الإيثار. وإذا جينا نتكلم عن الإيثار ما عندنا الآيات وأحاديث، بس تكلم حتى الناس بالآيات وحتى الناس بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإيثار نظري، الكل يعرف الإيثار نظري والكل تمر عليها، لكننا نذكر ثم ننتقل إلى ما يسمى بالقيم، وهي كيف نطبق هذه النظرية فنأخذ قيمتها في أرض الواقع ونطبقها عمليا. الإيثار أن تقدم غيرك على نفسك في الدنيا. أما الدين ما فيه إيثار، الدين لا إيثار فيه، الطاعات والقربات ما فيها إيثار. يعني إذا صار في فرد بالصف الأول ما يقول والله أنا إيثار خلي فلان يتقدم، لا مو صحيح. لا لا إثارة في الطاعات، الطاعات سابقوا سارعوا تقدم، كما قال ابن القيم في إعلام المقطعين صفحة 530-529 يقول لا إثارة، أو في طريق الهجرتين يقول لا إثارة في الطاعات والقربات، طاعة القربة ما فيها إثارة، تقدم إلى الله وسابق وسارع. أما الدنيا ففيها إثارة. وقد كان أسبق الناس إلى الإثار الأنصار والذين تبوأوا دار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ولو كان بهم خصاصة، ولا يجدون في صدور حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان أسبق الناس إلى الإيثار الأنصار، وأسبق من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا أنا أخذ معكم بس موقفين من النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، كيف كان صلى الله عليه وسلم يؤثر ويقدم كذلك غيره على نفسه في الإيثار. أقرأ نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في البخاري. قال البخاري رحمه الله بعدما ساق إسناده، قال البخاري باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مجاهد رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما سألته إلا ليشبعني. أقعد على طريق الصحابة أسألهم عن القرآن، ما بيسألهم أنا، بس أبي نقص فضل معانا. فسألت أبو بكر عن آية وأنا ما محتاج أسأله، بس أبي يوكلني يقول لك تفضل، وهو ما عنده شيء أبو بكر، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فتبسم صلى الله عليه وسلم حين رآني وعرف ما في نفسي صلى الله عليه وسلم. يعرف أني قاعد على الطريق ميت من الجوع، شف حجر على بطنه ويمرغ بطنه في الأرض من شدة الجوع، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفسي ورأى ذلك في وجهه. قال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، فمضى وتبعته صلى الله عليه وسلم، فدخل فاستأذن على أهله ثم استأذن لي فأذن لي، قال فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا، يعني من أين جاءنا هذا اللبن، قالوا يا رسول الله أهداه إليك فلان أو أهدته إليك فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحين مو بس بيوزر، الحين بعلم الإيثار، بعلم أبو هريرة شو يوزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق بأهل الصفة، الحق بأهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة الناس اللي هاجروا وسكنوا المدينة، مدينة ما فيها فنادق، فكانوا يسكنون في المسجد. قيل عدة أهل الصفة كان عددهم 70 واحد يجدون وينقصون، ساكنين في المسجد يأكلون ما يطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد من أطعمة الصحابة، ينامون في المسجد يلتحفون السماء ويفترشون الأرض. هذول أهل الصفة مهاجرين أشتات من كل بقاع الأرض جاءوا إلى المدينة وسكنوا في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اذهب فالحق أهل الصف أدعوهم بي إليه. هذا يعلم الإيثار الآن شلون تؤثر على نفسك. فدخل أبو هريرة قال: وأهل الصف أضياف الإسلام ولا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال أبو هريرة: فساءني ذلك، يعني ضايقني أروح أناديهم 70 واحد، فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب منه من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاء أمرني، فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. حدث نفسه يقول حين إذا جو أهل الصفة بيقول يا أبو هريرة اسقيهم من اللبن، وهو كله قدح لبن ما يكفي شيء، الشباب حصل أنا من اللبن هذا كله، بيقول اسقيهم اسقيهم وراح يخلص اللبن. والآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقن درس في الإيثار، ولم يكن من طاعة رسول الله بد، يعني لازم أسمع كلامه وأطيعه. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، فشوا جماعات جماعات وراء بعض ما يكفي حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستأذنوا فأذن لهم صلى الله عليه وسلم، فأخذ الناس مجالسهم من البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: خذ فأعطهم، اسقهم من اللبن، شوف يسقهم كأس لبن قدح لبن. قال: قلت خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، يشرب حتى يشبع من اللبن، ثم يرد علي القدحة فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدحة أو القدحة حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى القوم كلهم 70 واحد كلهم شربوا من هذا الإناء الذي فيه بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ صلى الله عليه وسلم القدحة فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، ثم قال: أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: بقيت أنا وأنت، الناس مشت شربوا 70 واحد، بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله؟ قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب، فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، شبعت وانترست الكرشة ما له مسلك وليس له مكان. قال: فأرني عطر القدح، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم، يعني آخر ما تبقى شربه صلى الله عليه وسلم فانتهى. الحديث في البخاري. قال ابن حجر: وفي الحديث زيادة على إيثاره صلى الله عليه وسلم أصحابه تربية غيره على الإيثار، لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم لشدة جوعه يريد الحصول على ما يقيم صلبه، فجعله ينادي أهل الصفة وطلب منه أن يسقيهم كلهم كلهم قبله. وهذا ما كان يخافه أبو هريرة، ولكنه خاف نفاد اللبن فكثره الله تكريما لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا خلق اسمه خلق الإيثار، قدم غيره على نفسه وعلم غيره كيف يؤثر. وأنا أذكر قصة صغيرة لطيفة، يعني واحد يقول علمت ابني الإيثار، كان عندي عصير بشربه فقال ابني أطني بالعصير، فقال ابني اللي أصغر منه وأنا بالعصير، يقول فدفعته للكبير وقلت أنا أعطيتك العصير إيثارا، قدمت على نفسي، وانت عطى اخوك للصغير ايثار، انت بعد عطى اللي يظهر منك هذا ايثار، فاثرته وعلمته الايثار. واحد يؤذر علم الثاني كيف يؤذر ويصبر على ذلك. حديث ثاني كذلك في البخاري كيف كان صلى الله عليه وسلم يؤذر غيره على نفسه. قال سهل بن سعد رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ببرده منسوجه، فقالت: يا رسول الله نسجتها اليك بيدي، برده يلبسها يكشف بها يوم الجمعة يطلع بها، يا رسول الله نسجتها لك بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره ما عند غيرها، فقال فلان من الصحابة: يا رسول الله اكسنيها، عطنيها يا رسول الله. فالصحابة وقع في أنفسهم، يعني ما تستحي، مو شايفة تولى بسها جديدة، وأنت تعلم إن سئل النبي ما يرد أحد، ولو لم يكن في كسره غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. ما يرد الناس أبدا صلى الله عليه وسلم، والصحابة عارفين هذا، فلامه الصحابة، فقال الصحابي: يا رسول الله اكسنيها ما أحسنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم المجلس رجع فطواها صلى الله عليه وسلم ثم أرسلها إليه، فقال القوم له: ما أحسنت لبسها، النبي محتاج إليها. ثم سألته وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، ما تستحي؟ فقال الصحابي: إني والله ما سألته لألبسها، يعني ما طرت عشان ألبسها، وإنما لتكون كفني. قال سهل بن سعد: فكانت كفني، يعني لبستها لأن لامست جسد النبي صلى الله عليه وسلم فأردتها أن تكون كفني. قال سهل بن سعد: فكانت كفنه رضي الله عنه. وهذه صورة من إيثاره صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين وهم الذين هاجروا فسكنوا المدينة، وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. السبب يا رسول الله؟ قال: السبب أنهم إذا أجذبوا أو نقص طعامهم أو مالهم اجتمعوا حطوا أكل بيوتهم مع بعض كلها فصار زادا واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. هذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسبب أنهم رضي الله عنهم كانوا يؤثرون ويقدمون غيرهم على أنفسهم. وقصة سعد بن الربيع مشهورة، يعني ما ظن أحد يسويها للزمان هذا. سعد بن الربيع من رؤوس الأنصار رضي الله عنه، لما هاجر الصحابة وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم على البيوت، فوقع عبد الرحمن بن عوف عند سعد بن الربيع. شوف ليها، فقال له سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، تعرف أني من أكثر الناس مالا، يا عبد الرحمن انظر إلى مالي فاقسمه نصفين، فلوسي عماراتي عقاراتي مزارعي نصف النصف، نصف لك ونصف لي أنا، وانظر إلى زوجتي عندي ثنتين، انظر أعجبها إليك، مو واحد عنده ثنتين اللي ما يبيها يقضها، قال انظر أعجبها إليك أحسنها، أنزل عنها فأطلقها فإذا خرجت من عدتها فخذها. شيء أكثر من هذا. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على سوق المدينة، دلني السوق وأنا أتجر. فاتجر ففتح الله عليه، فذكرها الله لهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا أيها الأخوة حقيقة نوع من الإيثار الذي كان موجودا بين الصحابة رضي الله عنهم. وأضف على ذلك قصة مشهورة، حتى أن الله تعالى أثنى على الصحابة في هذه القصة المشهورة، كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ضيف، والحديث في البخاري مشهور وفي مسلم كذلك. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. تسع بيوت ما فيها إلا ماء، أكل ما فيها، شراب ما فيها، لحم ما فيها، طحين ما فيها، ما فيها بر ولا شيء، ما معنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا ضيف يا رسول الله، ما تشي الهم. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياننا، ما في إلا أكل وطعام الأولاد، ما في شيء، الدار ما فيها تمويل، ما في ماتلة، ما في أكل، ما في جمعيات، ما عندنا إلا قوت صبياننا. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك. حتى إذا أرادوا عشاء تهيأت طعامهم وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قالت كأنها تصبح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. يعني قال: جهز الطعام وقول حق العيال شوية إن شاء الله لين ينامون. فنام الأولاد طاويين، ما في شيء، ما في أكل، ثم جعلت السراج موجود. فلما جلس الضيف يأكل أكل قليل، سوت ميكس ثلاثة، سوت نفسها تصبح السراج فأطفأت السراج، صار ظلمة، فقعدوا معه سووا نفسهم يأكلون وهم مو قاعد يأكلون، الحالة قاعد يأكل. فلما أصبح الرجل في الصباح، فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يبصر ويرى الحال بالظلام، يشوف أحوالهم ايش قاعد يسوون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما، فأنزل الله فيهما قرآنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا صورة من صور الإيثار التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم. أما لو ارتحنا عن عصر الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لرأينا عجبا عجابا كان يمارسه الصحابة رضي الله عنهم. هذا عمر رضي الله عنه، يقال عنه أهدي إلى، يقول عمر: أهدي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، رأس شاة العادة ما حد يقبل، قليل من الناس من يهتم به. أهدي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: إن أخي جاري كان أحوج مني إلى رأس هذه الشاة. راح جهز رأس الشاة وطبخة وعطاه جاره، فقال جاره: إن جاري الثالث أحوج مني إلى رأس الشاة، فدفعه إليه. فقال الثالث: الرابع أحوج. قال: فدار على سبعة أبيات من المدينة حتى رجع للأول. هذا من يسويها؟ رأس شاة سبعة أبيات يدور بينهم حتى يرجع للأول. لك أن تتصور لو تعيش في مجتمع بمثل هالصورة بمثل هالشكل، والله تخلى حتى عن ملابسك، تتصدق بها وكذلك ستعيش هنيئا، ولا تفكر في يوم من الأيام لا في مال ولا في رزق ولا، وإنما تتفرغ للآخرة، لأن تعرف من حولك إنما أناس يؤذرونك ويقدمونك على أنفسهم. لك أن تتصور لو تعيش في بيت عيالك وزوجتك عندهم الصفة هذه وعندهم الأخلاق هذه، يقدمون واحد يقدم، تعطي الولد فلوس يعطيها حق أخوه، تعطي أخوه يرد حق ثاني لين ترجع الفلوس للأبو. شنو تتصور يكون المجتمع هذا؟ لو كانت هذه الأخلاق فينا ما احتاج الناس إلى محاسم ولا احتاج الناس إلى خصومات ولا احتاج الناس إلى سباب ولا إلى سوء ظن، لأن كل من يقدم الآخر على نفسه. علي رضي الله عنه نزل السوق ومع 5 دراهم، فلما نزل السوق اشترى ب3 دراهم ثوب حسن جميل ومع خادمة، واشترى ب2 درهمين ثوب أقل وأرخص منه، فأخذ الثوب جميل ب3 دراهم طواه وأعطاه للخادم. قال يا أمير المؤمنين أنت علي وأنت تخطب في الناس، فأنت ألبس الزين وب3 دراهم البسه وأعطني أنا ب2 درهمين. قال أنا أخطب في الناس وأنا علي، لبس ولا ما لبس أنا علي، خطبت ولا ما خطبت أنا علي، أنا أخطب في الناس إذا ثوب ولا غيره أنا علي. أما أنت فشاف، وأنت حري بك أن تلبس الجميل وأحسن مني، فدفع له. وكيف ثم يقول كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألبسوهم مما تلبسوه، يعني اللي تقلونه عدو الناس، مو مثل واحد أكله وخلص الفضل يقطع الخدم، إذا انتهى وخلص يقطع الفضل على العمال، إذا خلقت الثياب عندك شققت ملابس راح تصدق فيها، هذا مو إيثار، هذا تخلص. وإنما الإيثار أن تقدم حاجة نفسك تقدمها للآخرين وتعطيها للآخرين وتحب لهم كما تحب لنفسك. أسأل الله عز وجل أن يهذب أخلاقنا وأن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، هذا الكلام كثير من الناس يعرفه ويحفظه، لكننا نحن بحاجة إلى التطبيق. شلون أتحول أنا أصير إنسان عندي إيثار؟ شلون أقيم أخلاقي وأعدل أخلاقي؟ أول من تتدرب عليه، وهذا أنا قلت أكثر من مرة، في تعديل أخلاقك من تملك، اللي تحت أمرتك وتحت ملكك. أول من تهذب أخلاقك مع من تملكهم عيالك، أول شيء أولادك. تستطيع أن تكون إنسانا مؤثرا، إنسانا صادقا، إنسانا سخيا حينما تقدم حاجة أولادك وزوجتك على حاجاتك الشخصية. تستطيع ذلك، تتدرب مع أولادك، قدم مصلحتهم أحيانا على مصلحتك، أحيانا ما تنام تبي الراحة لكن لأجل إسعادهم تأخذهم وتطلعهم في يوم راحتك، هذا إيثار. أحيانا فلوسك تبيها لنفسك تعدل حالك تعطيها للزوج من باب إسعاد أولادك وزوجتك، هذا إيثار. نتعلم أول ما نتعلم الإيثار في بيتنا، في أولادنا، في زوجاتنا، بعدين نوسع دائرة شوية. نتعلم الإيثار في خدمنا، نعطي خدمنا ونبرهم ونحسن إليهم في رواتبهم، في المناسبات، في طعامنا، في شرابنا، في ملابسنا، نعطي عمالنا والذين تحت إمرتنا، الموظفين عندك نفس الشيء، تحب لهم الخير وترغب لهم الخير أكثر مما تتوقع. تستطيع أن تتحول إلى إنسان مو أناني، إنسان مؤثر، إن طبقت ذلك أول شيء مع بيتك، مع زوجتك، بعدين وسع الدائرة أكثر إلى موظفينك تحت مسؤوليتك، بعدين وسع الدائرة أكثر إلى جيرانك، بعدين خلي يكون سلوك عام معه في الشارع، في مواقف السيارات، حتى في البنزين لما تجلس بنزين يدخل قبل أنت ولا الثاني، في كل مكان تستطيع أن تقدم الآخرين على نفسك، وبذلك تحقق الإيثار. وبإذن الله تعالى إذا حققت الإيثار راح تشعر بسعادة، وتشعر أنك أنت ما تنافس الناس على الدنيا، وإنما لا يأتيك إلا ما كتب الله لك، وتطير يدك هي العليا مو السفلى، ما تروح تشحد من الناس وتطلب منهم وتدور وصفات، وإنما يدك صارت هي العليا، وتطمئن ويشرح الله لك صدرك ويكتب الله لك الأجر وتعيش سعيدا كما قال الأول: أورق بخير تؤمن للجديل فما ترجى الثمار إذا لم يورق العود، إن الكريم ليقضي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود، وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوده سود. يعني لا تكن بخيلا، وإنما متى ما بثت السعادة بين الناس سيجد الله تعالى لك السعادة في نفسك. جرب وتدرب على بيتك وعلى زوجتك وعلى أولادك، وقول لهم هذا اسمه في الشريعة إيثار، وهذا اسمه في الشريعة نسميه الإيثار، عكس الأنانية والبخل. وبعد ذلك سيتحول إلى سلوك طبيعي في حياتك، تسلك مع الناس في سيارتك وفي عملك وفي وظيفتك وأينما تكون، راح تشعر براحة نفسية لأنك ما تنافس الناس على الدنيا، وإنما تقدمهم وترجو الثواب والجزاء من الله تعالى. لنا وقفة إن شاء الله مع خلق جديد، وكيف نتحصل عليه في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب دعوات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.